ثم قال سبحانه وكن من الساجدين أي المصلين، فأطلق الجزء وهو السجود وأراد الكل وهو الصلاة. وفي هذا الأمر وهو قوله تعالى وكن من الساجدين فيه التنبيه إلى أفضلية السجود، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. وجاءت هذه الأوامر بعدما ذكر سبحانه ما يعتري رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من ضيق صدره الشريف والغم الذي يجده بسبب ما يقوله الكفار من كلمات الكفر والاستهزاء والسخرية بما جاءهم به من عند الله تعالى. فجاء قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين بعد ذلك إرشادا إلى ما يكشف الله تعالى من الغم ويزيل به ذلك الهم ويشرح به الصدر ويذهب ذلك الضيق. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. ثم قال سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، وسمي بذلك لأنه متيقن اللحوق بكل حي مخلوق، والمعنى دم على العبادات ما دمت حيا من غير إخلال بها لحظة. ومما يدل على أن المراد باليقين هنا الموت قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أي الموت. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مظعون وقد توفي فقال صلى الله عليه وسلم أما هو أي عثمان فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير، فأراد صلى الله عليه وسلم باليقين الموت. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين معناه واعبد ربك مدة حياتك كلها دائما دائبا. وهذه الآية نظير قوله سبحانه إخبارا عن رسوله عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي شرح السنة للحافظ البغوي عن جبير بن نفير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعابد مهما ارتفع مقامه في العبادات لا يستغني عن عبادة ربه تعالى، ولا يسقط عنه الأمر التكليفي بالعبادة ما دام حيا عاقلا. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي مثيلا مساميا له ومشابها، لا بل هو سبحانه كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمعنى أنه سبحانه لا مثل له أصلا، وجيء بمثل هنا تأكيدا لنفي المثلية من كل الوجوه والاعتبارات. وهذا له شواهد كثيرة في القرآن الكريم وفي لغة العرب، وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له شبيه ولا عديل. والمقصود أن الله تعالى أمر عباده بعبادته وأمرهم بالاصطبار لها، وذلك بالمحافظة عليها في أوقاتها والمواظبة الدائمة عليها في الأيام والليالي، وذلك بإعطاء كل وقت حقه وحظه من العبادة ليل نهار. ولذلك كانت عبادات النبي صلى الله عليه وسلم دائمة مستمرة متواصلة في الليل والنهار. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام أي ويترك العمل في أيام؟ فقالت لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوافله وتطوعاته طيلة عمره، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته أي التطوع وهو جالس، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا يسيرا. رواه ابن حبان في صحيحه كما في الترغيب للحافظ المنذري. حقيقة العبادة: العبادة هي التقرب إلى الله تعالى بأقصى غايات الخضوع والتذلل له سبحانه فيما شرعه لعباده من الأقوال والأعمال القلبية والبدنية والحالية. وللعبادة لذة وحلاوة ونعيم وطلاوة، فمن طعم حلاوتها وذاق لذتها تعلق بها وعشقها فهو لا ينفك عنها أبدا، لأنها تصير راحته وريحانه. وإن أعظم ذائق ذاق حلاوتها وأكبر من نعم بها وشهد أسرارها وأنوارها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إمام العباد وسيد الصالحين وأتقى الأولين والآخرين، بنص قوله سبحانه إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلقد أخبر سبحانه أن توليته لعباده على نسبة صلاحهم، وأن له سبحانه وتعالى تولية خاصة لحبيبه صلى الله عليه وسلم لم ينلها غيره، أشار إليها بقوله إن وليي الله، أي إن وليي المتولي لأمري كله على وجه الخصوص هو الله تعالى. والتولية الإلهية تكون على نسبة الصلاح كما دل عليه آخر الآية، فينتج من ذلك أن له في الصلاح مقاما خاصا به لم ينله غيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان له صلى الله عليه وسلم أكمل ذوق لحلاوة العبادات وألذ راحة ونعيم بها، كما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا بلال أرحنا بالصلاة. وكما في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. والمتبعون المحمديون نالوا نصيبهم من لذة العبادات ونعيم الطاعات على حسب مراتبهم، كما ورد عن الشيخ العارف الكبير إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قال لو يعلم الملوك ما نحن عليه من اللذة لجالدونا عليه بالسيوف. وقال العارف الكبير الشيخ أبو سليمان الداراني رضي الله عنه أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وكما قال بعضهم رضي الله عنهم إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه فهم في عيش طيب. ولذلك كيف أهل الجنة عبادة ربهم سبحانه في الجنة كلفا بغير تكلف، فهم يعبدون الله تعالى في الجنة أكثر من عباداتهم له في الدنيا، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول للملائكة الذين يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ما يقول عبادي؟ يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوك، فيقول كيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. الحديث. فأهل الجنة أكثر عبادة منهم في الدنيا لأنهم يرون ربهم سبحانه، ولكن عبادتهم كلف بلا مشقة، وإنما هي راحتهم ونعيمهم، كما دل عليه ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس كما تلهمون النفس. وللعبادات آثار في نفس العابد تهذبها من الرعونات والحماقات والدعاوي والأنانيات حتى تصفو نفس العابد وتدخل في دائرة العبودية لسلطان مقام الربوبية. وقد قال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال له صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. وللعبادات صبغة نورانية ينصبغ بها قلب العابد وعقله وجميع حواسه بالنور الإلهي حتى إنه ليشرق في وجه العابد إشراقا. قال الله تعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. والمعنى إلزموا صبغة الله، فإنها صبغة نور ثابت ولا أحسن منها صبغة، وذلك بعبادتكم لربكم سبحانه كما شرع لكم. قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصبر ضياء. وبالعبادات صفاء القلب وجلاؤه ونقاؤه وضياؤه حتى إنه لتتجلى فيه أنوار الحق. قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه الآية، أي مثل نوره سبحانه في قلب عبده المؤمن كمشكات، أي كوة فيها مصباح يتوقد بالنور. والمشكات تشير إلى الصدر، والمصباح هو قلب المؤمن المشرق بنور الإيمان بالله تعالى. وقد أنشد لبعض العارفين في ذلك إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم. وذلك كله من باب التجلي في المجال وظهور النور في مرايا القلوب، وليس ذلك من باب التجزؤ أو الحلول، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبالعبادات يكون التقرب والاقتراب إلى رب الأرباب. قال الله تعالى واسجد واقترب. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث، انظره في كتابنا الصلاة في الإسلام وكتابنا التقرب إلى الله تعالى، وفيه جمع لطرقه وبيان لمعانيه. وليس هذا موضع تفصيل البحث حول آثار العبادة وأسرارها، وإنما ألمحنا لمحات يعتبر بها المعتبر فيعلم أن للعبادة أثرا في العابد كبيرا وسرا عظيما وإشراقا وضياء ورفعة ومقاما وقربا وحبا. فماذا تتصور أيها العاقل من عظمة آثار عبادة سيد العباد والمقربين وإمام الأنبياء والمرسلين؟ وماذا تقدر من قوة إشراقات عباداته صلى الله عليه وسلم وضيائها وأنوارها وأسرارها ومدى مكانتها وقربها؟ نعم، إنه لا يحيط علما بذلك إلا الله تعالى الذي اصطفاه على جميع المصطفين الأخيار. المنهاج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للعابدين، إن منهاجه صلى الله عليه وسلم الذي انتهجه في العبادة والذي رسمه للعباد هو أقوم المناهج وأقواها وأفضلها عند الله تعالى وأهداها وأعدلها في أداء الحقوق وأكملها، وهو أبين طرق التقرب إلى الله تعالى وأقربها. ومهما جاء العابد بمشاق التعبدات وأتى بعظائم من الطاعات لا يقربه ذلك إلى الله تعالى زلفا كما تقربه السنة المحمدية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعات والعبادات. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة بالنسبة لما ينبغي لهم، قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ أي بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم بون بعيد ومسافة طويلة، فإننا معرضون للذنوب وسوء العاقبة، ولم تضمن لنا المغفرة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم والمضمون له الغفران. انتهى كما في شرح ابن علان على رياض الصالحين وغيره. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نقل العلامة بن محمد بن علان في شرح رياض الصالحين عن المطرزي في شرح المصابيح أنه قال عند قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من ترك ما أمرت به من أحكام الدين فرضا أو سنة على سبيل الاستخفاف بي وعدم الالتفات إلي فليس مني، لأنه كافر. أما من تركه لا عن استخفاف بل عن الكسل لم يكن كافرا، وحينئذ فقوله ليس مني أي من المقتدين بي والعاملين بسنتي. انتهى. وكان منهاجه صلى الله عليه وسلم في العبادة أنه إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلم للعباد والعباد أن يقوموا بأداء جميع الحقوق التي عليهم دون أن يشغلهم حق عن أداء حق، ولا يحملهم أداء واجب على إهمال واجب آخر. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون رغبة عن سنتي، فقال عثمان: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فقم وأفطر وصلي ونم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، أي مدة حياتي كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فقم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، أي لأن صيام اليوم مقابل بعشر، فصيام ثلاثة أيام من الشهر يعطي ثلاثين حسنة. قال عبد الله بن عمرو: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية لمسلم: إني أطيق أكثر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الصيام. وفي رواية: هو أفضل الصيام، أي أفضل أنواع صيام التطوع. قال عبد الله بن عمرو: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال ابن عمرو: ولأن أكون قبلت الثلاثة أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر. قال ابن عمرو: فشددت، أي شددت على نفسي، ولم أقبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال صلى الله عليه وسلم: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال صلى الله عليه وسلم: نصف الدهر. فكان عبد الله بن عمرو يقول بعدما كبر، أي في السن وثقل عليه ذلك العمل: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال صلى الله عليه وسلم: فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس، واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. قال ابن عمرو: فشددت فشدد علي. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال ابن عمرو: فصرت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا. وفي رواية: لا صام من صام الأبد. وفي رواية: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة أي قيام الليل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر أي في الحرب إذا لاقى، أي لقي العدو. وزاد النسائي: وإذا وعد لم يخلف. وفي رواية: قال ابن عمرو: أنكحني، أي زوجني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، أي عن حال زوجها معها، فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، أي لم يكشف لنا سترا، وكنت بذلك عن عدم إتيانه لها. فلما طال ذلك عليه، أي على أبيه، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به. قال ابن عمرو: فلقيته صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. وذكر نحو ما سبق. قال الإمام النووي رضي الله عنه: وجميع هذه الروايات صحيحة، معظمها في الصحيحين، وقليل منها في أحدهما. انتهى. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يرغب في المداومة على الأعمال والتطوعات وإن قلت، ويحذر من الإكثار المؤدي إلى الانقطاع أو نفرة النفس وكراهتها لذلك، كما وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحرض على تأدية جميع الحقوق المترتبة على المكلف والقيام بها كاملة دون أن يشتغل ببعض الحقوق، فإن ذلك يكون إفراطا فيما اشتغل به وتفريطا فيما أهمله وشغل عنه. ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالعمل الدائم وإن قل، ويحذر من العمل الكثير المنقطع. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجزه بالليل فيصلي عليه، ويبسطه في النهار ويجلس عليه، فجعل الناس يثوبون، أي يرجعون إليه ويجتمعون عنده، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا. فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وفي رواية: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من المشادة في الدين. روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال في الفتح: والمشادة المغالبة. والمعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز أو انقطع فينقلب. فسددوا وقاربوا. قال الإمام النووي: السداد الاستقامة والإصابة، والمقاربة القصد أي التوسط الذي لا غلو فيه أي تجاوز المأمور به والزيادة فيه ولا تقصير أي إخلال بشيء منه. انتهى. وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. والمعنى: إلزموا القصد أي التوسط في الأمر تبلغ المقصود وهو فضل الله تعالى ورضوانه. قال الإمام النووي: الغدوة سير أول النهار، والروحة سير آخر النهار، والدلجة سير آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. انتهى. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإن من يشاد الدين هذا يغلبه. قال العلامة ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع أي مفرط ومتشدد في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الكمال في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل المراد منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرد عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج وقت الصلاة المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد: لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة، وخير دينكم أيسره. الحديث. وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء لضرر يصيبه فيفضي استعماله الماء إلى حصول الضرر. انتهى كلام ابن المنير. ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره للإنسان أن يتكلف من العبادات نوافل فوق طاقته خوف القطيعة وتحذيرا من الترك. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق أي ادخلوا فيه برفق. وجاء في رواية البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت، فالمنبت هو المنقطع، وهو الراكب الذي حمل دابته على الإسراع فوق طاقتها رجاء الوصول لمقصوده، فإذا بدابته أعيت وانقطعت عن متابعة السير، فلا هو قطع مسافة الأرض ولا هو أبقى ظهر دابته ينتفع به. فكذلك من تكلف من العبادة ما لا يطيق فإنه ينتهي أمره إلى القطيعة والترك، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقد روى هذا الحديث بتمامه البيهقي في سننه، والبزار والحاكم في علومه، وأبو نعيم والقضاعي، والعسكري والخطابي في العزلة، كذا في المواهب وشرحها للحافظ الزرقاني. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: أراد بهذا الحديث أن يكلف نفسه أعمال الدين بتلطف وتدريج، فلا ينتقل دفعة واحدة إلى أقصاها، إذ الطبع نفور لا يمكن نقله عن أخلاقه الرديئة إلا شيئا فشيئا. فمن لم يراع التدريج وتوغل دفعة واحدة ترقى إلى حالة تشق عليه فتنعكس أموره، فيصير ما كان محبوبا عنده ممقوتا، وما كان مكروها عنده يصير مشربا هينا لا ينفر عنه، وهذا لا يعرف إلا بالتجربة والذوق. ونظيره في العادات: الصبي يحمل على التعلم ابتداء قهرا، فيشق عليه الصبر عن اللعب والصبر مع المعلم، حتى إذا انفتحت بصيرته وأنس بالعلم انقلب الأمر فصار يشق عليه الصبر عن العلم، انتهى. ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر من الدخول في العبادات على كراهية أو كسل، بل يدخلها على جد ونشاط في العمل. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت. وفي رواية مسلم: فإذا كسلت أو فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. فمن اعتراه الفتور في حال تطوعاته أو قيامه في الليل بسبب تعب شديد أو نوم ثقيل، فعليه أن يقف عن ذلك ريثما يذهب عنه ذلك الفتور والكسل، ثم يتابع سيره في العبادة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، أي نعاسا ثقيلا كما يدل عليه قوله، لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، أي يدعو على نفسه وهو لا يشعر لثقل نعاسه. ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلم تحذيره من الإكثار والنشاط للعبادات والنوافل ثم التقاعس عنها، والفتور على وجه يقصر عن حد السنة التي سنها صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل، كما أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى أن يمدح الرجل بعبادته حال هجمته الأولى وشرته ونشاطه في بادئ الأمر حتى تمضي عليه مدة ويستقر أمره، فإن انتهى إلى حد السنة مدح، وإن قصر عنها فلا يمدح. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. قال في التيسير: رواه الترمذي وصححه. وقد رواه ابن حبان في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة، ولكن باللفظ: لكل عمل شرة. الحديث كما في الترغيب للمنذري قال: والشرة بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء وبعدها تاء تأنيث، وهي النشاط والهمة. وأخرجه الحافظ المنذري أيضا من رواية ابن أبي عاصم وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وقد أورد الحافظ ابن حجر في المطالب العالية عن ابن فاخته أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابن أخي قد اجتهد في العبادة وأجهد نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شرة الإسلام، لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فارقبه عند فترته، فإن قارب فلعله، وإن هلك فتبا له. انظر الجزء الثالث الصفحة 176. وفي هذه الأحاديث النبوية تنبيهات وإرشادات للمسلمين إلى الاستمرار على التقوى والعبادات والتزام الطاعات والقربات على وجه دائم، دون أن يقبل أحدهم على العبادة بهمة ونشاط ويحمل نفسه من النوافل فوق طاقته، ثم إنه بعد ذلك يفتر ويمل ويترك أو يقصر عن حد السنة. حول تهجده صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال علماء اللغة: الهجود هو النوم، والتهجد ترك النوم بسبب الاشتغال بالصلاة. والمعنى: ومن الليل فتهجد بالصلاة المشتملة على القرآن الكريم. وعلى هذا تكون صيغة التهجد من صيغ السلب كالتأثم بمعنى ترك الإثم، والتحرج هو البعد عن الحرج، وهكذا. ومعنى نافلة لك أي عبادة زائدة لك على بقية فرائض الصلوات، إما على طريق الفريضة بناء على أن التهجد كان فرضا عليه صلى الله عليه وسلم دون أمته. قال الحافظ الزرقاني، وهو قول الأكثر وقول الإمام مالك: وإما على طريق التطوع، ويكون تخصيصه صلى الله عليه وسلم بكون التهجد نافلة له، باعتبار أن تطوعاته صلى الله عليه وسلم هي خالصة له في رفعة درجاته وكثرة حسناته وعلو مقامه، لكونه لا ذنب عليه، فالتهجد في حقه هو نافلة له خالصة، بخلاف الأمة فإن لهم ذنوبا وهي تحتاج إلى كفارات، ولهم تقصيرات وهي تحتاج إلى مكملات، فتطوعاتهم الزائدة على فرائضهم يحتاجونها لتكفير ذنوبهم أو لتكميل ما انتقصوا من فرائضهم، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن انتقص أي العبد من فريضته شيئا، قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. الحديث كما في السنن. فصاحب مقام النفل الأكمل والفضل الأول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه الله تعالى أعلى رتبة في النافلة، ورتب على ذلك المقام المحمود الذي تحمده عليه الخلائق كلهم الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة العامة العظمى، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إليه، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وروى مسلم عن سعد بن هشام أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن في العمل بأحكامه والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وحسن تلاوته والتحقق بجميع مطالبه. قال: فهممت أن لا أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل من أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها أي آخر سورة المزمل 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة بالتخفيف أي في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة الحديث. وقد نقل الحافظ الزرقاني الإجماع على نسخ وجوب قيام الليل في حق الأمة قال وشذ بعض التابعين فأوجبه ولو قدر حلب شاه واختلف في نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم على قولين للعلماء في ذلك. وقت قيامه صلى الله عليه وسلم متهجدا. روى الشيخان عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قلت متى كان يقوم؟ وعند مسلم أي حين كان يصلي؟ قالت إذا سمع الصارخ. قال الحافظ في الفتح الصارخ الديك. وقد جاء في مسند الطيارسي في هذا الحديث الصارخ الديك والصرخة الصيحة الشديدة. وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا. قاله محمد بن نصر. قال ابن التين وهو موافق لقول ابن عباس نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل انتهى. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد جيد عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. وفي رواية فإنه يدعو إلى الصلاة كذا في شرح المواهب. وهذا القيام على هذا الوجه حكم له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحب القيام كما جاء في الصحيحين عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وقد تقدم وذلك ليستريح من نصب القيام فإنه بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف السهر إلى الصباح. وفيه من الحكمة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال وهذا بالنسبة للصلاة أيضا أقرب إلى عدم الرياء لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم الصدر فهذا أقرب إلى إخفاء عمله في الليل كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. وبذلك يكون المتهجد قد نال فضائل تجليات الرب عز وجل في الثلث الثاني والثلث الأخير كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر كما في رواية مسلم. قال في الفتح زاد سعيد عن أبي هريرة هل من تائب فأتوب عليه. وزاد أبو جعفر عنه من ذا الذي يسترزقني فأرزقه من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه. وزاد عطاء عنه ألا سقيم يستشفي فيشفى. وزاد سعيد بن مرجانة عنه من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وقال في الفتح أيضا وفي هذا الحديث من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله وتفضيل تأخير الوتر لكن في حق من طمع أن ينتبه وأن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار يشهد له قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب انتهى. فكان أغلب قيامه صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل في أول النصف الثاني من الليل كما روى الشيخان وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويحيي آخرة. والمراد بأول الليل هاهنا الأولية النسبية وهي ما بعد صلاة العشاء وما يتصل بها من أوراد وقراءات مطلوبة بعد الصلاة وقبل النوم. انظر شرح الزرقاني على المواهب الجزء الخامس الصفحة 67. فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وكانت له صلى الله عليه وسلم أوراد وقراءات قبل أن ينام، كما روى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل، أي سورة الإسراء والزمر. وأخرج الترمذي والنسائي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال فيهن آية أفضل من ألف آية. رواه أحمد وأصحاب السنن.